أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. حيث ذكر في الآية السابقة على ما تلوناه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار بيانا لمن سبق القول عنهم أنهم يعبدون من دون الله ويخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأن لهم في النار ظلل فوق ظلل من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. فأراد الله سبحانه أن يسلي رسوله فذكر له ثواب المؤمنين أيضا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني ما ذكر حال الذين أشركوا بالله وكفروا به وعصوا ربهم. أما الذين اتقوا ربهم فلهم غرف، الغرف يعني الحجرات المبنية في الطبقات العليا، الغرفة يقال للطبقة العليا أصلا، ومن فوقها أيضا غرف، غرف وفوقها غرف، يعني كما أن أهل النار كان لهم طبقات من نار فوقهم وطبقات تحتهم، كذلك أهل الجنة لهم غرف فوق غرف، طبقات فوق بعض. وهذه الغرف مبنية، التأكيد على كلمة مبنية، وطبعا غرف لازم تكون مبنية لبيان أن هذه موجودة بالفعل وليست مقدرة أو ليس تعبيرا مجازيا. ربما إنسان يتصور بأن المراد بأن لهم غرف ومن فوقها غرف مجرد تقدير غرف، أو أنه هذه الغرف كناية عن المقامات وكذا. لا، غرف مبنية فعلا، لهم غرف مبنية ومن فوقها أيضا غرف مبنية، ويعيشون في جنات تجري من تحتها، يعني من تحت أشجارها الأنهار. المقصود بيان سعادتهم المادية فضلا عن رضوان الله الذي لا يماثله شيء. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وهذا أيضا لدفع كل شك. ربما الإنسان يشك كما يشك الناس، يعني بعض الناس، ويقولون بأن هذا كل للتطميع، ويريد الله تعالى أن يسوقنا إلى الخير فيذكر هذه الأمور. لا، الله تعالى أنا وعدت، وهذا مش شيء صعب على الله، هو الذي خلق هذا الكون ويخلق من أمثاله أي ما شاء، يعني هو شيء مو صعب على الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف وعده، لأن الذي يخلف وعده إما عن جهل وإما عن عجز، يعني إما أنه لا يعلم أنه يتمكن أو لا يتمكن. الإنسان ربما يعد أحدا بشيء وهو يظن أنه يتمكن منه، لا يعلم بالمستقبل، يقول مثلا نأتيك غدا مثلا، هو لا يعلم أنه بعد ساعة راح يصير له حادث مثلا، ما يتمكن من هذا الذهاب. والله تعالى لا يجهل شيئا. أو من عجز، ربما الإنسان يعلم ما يحدث ولكنه في حالة يعجز عن العمل، هو لمن يعد أيضا لا يمكنه لكن ما يعلم، تارة لا، ولمن يعد ليس عاجزا يطرأ عليه العجز. الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يجهل شيئا، فلماذا يكون وعده غير مأتي؟ إنه كان وعده مأتيا. ثم يتعرض السياق لبيان آيات الربوبية مرة أخرى عودا على بدء: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، خطاب للرسول ولكل من يقرأ القرآن ويسمعه. ألم تر أن الله، يعني بيان لهذه الحالة المتجددة الذي نجده في كل أدوار الحياة، ولكن لتكرره ربما يكون عندنا شيء عادي يعني. وكل ما في الكون آية من آيات الله، ولكن نحن نمر عليها من دون أن نتأثر بها. وهذه الآية المتكررة أيضا من هذا القبيل في سورة يونس: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كل الكون آيات لله تعالى، ومنها هذا المطر. الله تعالى خلق الماء على هذا الكوكب لتكون الحياة، لأن الحياة من الماء. ثم خلق عوامل كثيرة، هذا مو محل ذكرها وأنا لا أعلمها أيضا، اللي تهيئ الفرص لتبخر هذا الماء ثم صعوده إلى الأجواء الطبقات العليا، ثم تكثفه، ثم كونه غيوما، ثم نزوله مطرا إلى آخر. هذه العوامل الكثيرة الطبيعية التي خلقها الله وقدرها ودبرها، فينزل بسبب هذا الشيء العجيب اللي الله تعالى خلقه على الأرض، يعني كل هذه العوامل مع بعض، أنزل من السماء، يعني من جهة العلو، لأن السماء يعني الشيء العالي، كل شيء عالي، ماء يعني المطر، وكل ما على الأرض من ماء حلو فهو من المطر. وهذا طبعا كان يجهله الناس في العهود القديمة، وكانوا يظنون أن الماء الحلو قسم منه من المطر وقسم منه من الأرض، ينبع من الأرض. وهذا أيضا من القرآن اللي يقول، العرب ما كانوا يفهمون هذا الشيء، لا، كل هذا من المطر. فسلكه ينابيع في الأرض، يعني الله تعالى بعد أن أنزل المطر سلكه في الأرض، فأولا لم يجعل وجه الأرض كله صخرا صلدا حتى لا يتوقف عليه الماء، لو كان كذلك ما كان الإنسان ينتفع بالمطر وما كان ينبت نبات، كان المطر ينزل ويجري على الأرض يرجع إلى البحر، ما كان يحصل أي شيء. فخلق الأرض تربة تمتص الماء، ثم لم يجعله كله طبقة ممتصة، وإلا لكان الماء يدخل في جوف الأرض أيضا لا ينتفع به أحد. جعله طبقات، فقسم منه قسم منه يجري على الأرض بصورة أنهار، وقسم منه يدخل في الأرض تمتصه الأرض ثم يخرج كعيون، يعني هذه الطبقات العليا. طبعا هناك طبقات صخرية اللي تمنع من نفوذ الماء، ثم ينبع الماء من عيون. والعيون أيضا أنواع، عيون الإنسان يصنعها وعيون الطبيعة من في الطبيعة. وقسم منا ينزل في طبقات سفلى، فالإنسان يستخرجها بالآبار، بحفر الآبار، وآبار عادية وآبار متوسطة وآبار عميقة، هذه كلها من طبقات الأرض، كل هذا من صنع الله ومن تدبيره أن يسلك هذا الماء في الأرض ينابيع. طبعا الماء هو ليس بنفسه ينبوعا، الماء ماء، سلكه ينابيع، التعبير باعتبار الحالة الآتية، يعني سلكه في الأرض ثم أخرجه من الأرض ينابيع، بصورة ينابيع وفي هيئة ينابيع. والينبوع من النبع، نبع الماء من الأرض، ويصدق على مختلف أنواع النبع، سواء من العيون أو القنوات أو الآبار. يريد الله تعالى أن يذكرنا بهذه النعمة المجهولة غالبا أو المغفول عنها، أن الله تعالى جعل هذا الأرض بهذه الكيفية، كل هذا الأوضاع اللي تشوفونه، يعني كيف خلق الماء، وكيف صعد بالماء، وكيف أنزل الماء الحل، وكيف حفظ هذا الماء، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله تعالى أسكن هذا الماء في الأرض لينتفع به الإنسان في أزمنة مختلفة. هذا الماء ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تحرث أرضا وتزرع بذرا، ولكن من الذي ينبته من الأرض وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ كيف يتفتق هذا البذر؟ وكيف يخرج هذا الزرع؟ لا يعلم عنه الإنسان شيئا، وإذا يعلم فهناك شيء قليل. الله تعالى قدر لهذه البذرة ولهذه الأرض وكل هذه العوامل العجيبة اللي تؤثر في هذا الشيء حتى يخرج من الأرض الزرع مختلفا ألوانه، ألوانه وأشكاله وأنواعه. وألوانه مو إلا يعني اللون، هو اللون أيضا شيء بديع، أن الله هو هذا يعني شيء له فيه عناية، أن الله تعالى أراد أن يكون جميلا أيضا، فاختلفت الألوان. وهناك بعض الباحثين يقول بأنه لو فرضنا أن هناك طبيعة تعمل، من هذا المبدع الذي يحاول أن يجعل الأشياء على طبيعتها جميلة وحسنة وألوان زاهية؟ هذا له ذوق، يعني مو مجرد أن له قدرة وأن له علم وأن له إرادة وأن له حكمة، له ذوق، يعني يحب أن يكون الأشياء جميلة وبديعة وجذابة مختلفا ألوانه. ثم يهيج، هكذا الحياة ثم تنتهي الحياة. يهيج يعني ييبس، الهيجان يقال للثوران ويقال ليبس النبات. النبات ييبس فتراه مصفرا، انتهى أمد حياة هذا الزرع، ثم يجعله حطاما، الحطام فتات النبات اليابس اللي تذروه الرياح، ما يبقى شيء، ثم يعود من جديد، حياة من جديد، ومطر من جديد، وزرع من جديد، وهكذا. من الذي يدبر هذه الأمور؟ ولولا أن مشيئة الله تعالى تعلقت بأن يكون على هذا الكوكب حياة لم تتكون هذه السلسلة البديعة. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لابد أن يكون الإنسان عاقلا ومتنبها حتى يتعمق في هذه الأمور ويصل إلى قدرة ربه وحكمته ورحمته، وإلا لو كان إنسان عادي كلما تعمق إنما يصل إلى ظاهر هذه الأمور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذا الإنسان الذي يتأثر بهذه الآيات ويظهر له جمال ربه بالنظر إلى جمال الكون، هذا ممن شرح الله صدره للإسلام. الشرح يعني البسط والتوسعة، وانشراح الصدر سعة الصدر وسعة النفس لتلقي المفاهيم والحقائق. نحن نعلم ونلاحظ أن الناس في مواجهة الحقائق التي تلقى عليهم مختلفون، فمنهم من هو ساذج بسيط يقبل ويسمع كل ما يلقى إليه، لا يمكنه أن يميز الحق من الباطل أو الصحيح من الخطأ. وهناك ناس متعنتون ومعاندون ومتطرفون متعصبون، لا يقبل أي شيء لا يلائم أفكاره البائدة القديمة التي ورثها من آبائه وأجداده أو أشياخه وأسياده، وهذا الحال اللي ترونه. وهناك نوع من البشر يتعمق والنقاد وبصير ويقبل ما هو حق ويرفض ما هو باطل، هذا الذي شرح الله صدره، يعني بسط له وسع له في صدره، نفسه واسعة يتحمل المفاهيم ويتلقى المفاهيم ويمكنه النقد، له بصر وله بصيرة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، طبعا هناك ناس يتلقون المفاهيم العلمية التي تتعلق بظاهر هذه الحياة، بل بكل دقة يفهمون، ولكن لم يشرح صدرهم للإسلام. الإسلام هو التسليم لله تعالى، لأنه لا يمكنه أن يتلقى هذه المفاهيم، بل بصراحة يقول: نحن ندقق ونفكر في شيء يفيدنا، هذا ما يفيد. شنو الفائدة من أن نبحث أن هناك إلها وأن هذا الإله خلق الكون وأنه يريد منا كذا وكذا؟ هذا ما يطلع لنا فلوس ولا يهيئ لنا حياة سعيدة على هذا الكوكب. نحن نبحث عن الأمور التي تفيدنا كما يقوله أصحاب العلم اليوم. خب هذه حقيقة، هذه حقيقة، إذا غفلت عنها تخسر كل شيء ولا ينفعك كل ما حصلت عليه من علم وكل ما حصلت عليه من مال وكل ما حصلت عليه من سعادة ظاهرة، ما ينفعك. فهذا لم يشرح الله له صدرا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. على نور يعني حالته حالة يمكنه رؤية ما وراء الكون وما وراء الطبيعة، كما تقول فلان على بصيرة من ربه، أو فلان على يقين أو على شك. كلمة على قصدي أنه هذا التعبير يقال لبيان حالة الإنسان، يعني حالته حالة شك أو حالة يقين أو حالة بصيرة أو حالة نور، يعني له نورانية. قصدي أن ما ورد في الميزان وبعض الكتب الأخرى من أن هذا التعبير كأنه مثل الإنسان راكبا على نور، هذا خطأ. على لا يفيد هذا المعنى. كما نقول يعني فلان على شك، يعني شنو، راكبا شكا، أو على بصيرة من أمره، مثلا على يقين. على يبين حالة الإنسان، فهذا على نور من ربه، يعني الله تعالى جعل له نورا، نورا ثاقبا ونافذا في أعماق الكون، ينفذ من أعماق الكون لا في أعماق الكون. النفوذ في أعماق الكون لا يتجاوزه، والنفوذ من أعماق الكون يتجاوز الكون، يعني الطبيعة قصدي، ويصل إلى ما وراءه، ويصل إلى الغيب هذا الكون، ويعلم أن ما وراء هذه الطبيعة ما هو هناك، وأي شيء، وما يراد به. فهذا شرح الله صدره. ويقابله الضيق، قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذا الذي الله تعالى يريد أن يهديه يشرح صدره، والذي يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أصلا لا يمكنه أن يفهم. كلما تحاول أن تفهمه كأنك تضرب المسمار في حديد، ما يدخل. أبسط الأشياء ما يمكنه أن يفهم، كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه يختنق أصلا. هذا المفاهيم أخذت بخناقه. كذلك يجعل الله الرجس، هذا رجس، رجس في النفس وفي الروح، على الذين لا يؤمنون. هذه الآية تصرح لنا أن الله تعالى لا يضل ويهدي بدون سبب، يعني مو ينتخب واحد يعني قرعة مثلا يقترع طلع باسم هذا زين يهديه هذا مو زين، لا، هناك أسباب وهناك أمور. يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، هذا أول بدأ به، هو البدء من الإنسان أنه لا يؤمن، فإذا لم يؤمن الله تعالى يجعل عليه الرجس. ولم يقل لم يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن يختلف عن لم يؤمن. لم يؤمن خب يمكن أنه لم يؤمن لأنه لم يعلم، يحتاج إلى تأمل، إلى روية. لا يؤمن يعني أصلا هو راكب ركوب صعب، لا يقبل، مستعصي كالناقة المستعصية، أصلا ما يقبل. هؤلاء المتعصبين المتزمتين اللي كل ما تقول له أصلا ما يمكن أن يقبل، هذا يخالف قول المشايخ، كيف نقبل؟ أو يخالف قول المجتمع اللي عايشين فيه، شلون يصير هذا أصلا؟ ما يصير، ما يمكن. فهذا ما يقبل أي شيء. لا يؤمن، مو أنه لم يؤمن. الله تعالى يجعل عليه الرجس، يعني هذا بعد ما يمكن أن يقبل. إذن الله تعالى يشرح صدر بعض للإسلام ولا يشرح صدر بعض، المشكلة منهم. وشرح الصدر وضيق الصدر أمر طبيعي ينشأ من عمل الإنسان نفسه، وكل أمر طبيعي فهو عمل الله، فهو فعل الله، ويستند إلى الرب جل وعلا. لأن هذا الإنسان إذا الإنسان هو تعصب في أموره وبنى أنه لا يقبل أي شيء يخالف هواه أو يخالف شهواته أو يخالف ما قاله آباؤه وأجداده وورث منهم، اللي يكون هذا مبناه هو طبيعي أنه ما راح يقبل، يعني يصير ضيق صدره، يصير ضيق وقلبه لا يقبل، يرفض كل شيء، هذا شيء طبيعي، فهذا من الله. فويل للقاسية قلوبهم، ويل له يعني قبح له أو حل به الشر، يقال الويل لحلول الشر، ويقال إن معناه قبحا له، فهذا إما دعاء عليه أو تقبيح له، يعني قبحا للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا إنسان عجيب اللي يقسى قلبه من ذكر الله، ذكر الله اللي ينبغي أن يكون يوجب اللين للإنسان والانعطاف والرقة، على الأقل ما يتأثر، يعني الإنسان اللي ما يقبل أن الله تعالى خالق الكون وهو المدير وهو المدبر وهو الرب، لا يريد أن يعبد الله، ما يتأثر بشيء، لا، هذا أصلا بالعكس يقسى قلبه إذا ذكر الله. قاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني إذا ذكر الله يقسو قلبه، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني هذا الظالم إذا سمع القرآن يزيد خسارة، مو أنه ما ينتفع، تارة الإنسان ما ينتفع بالقرآن، تارة يخسر أكثر وأكثر ويضل أكثر وأكثر. ويقول الله سبحانه في نفس هذه السورة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، يعني هذا الشيء بدل أن ينفعهم يضرهم، القرآن هذا اللي ينزل رحمة للمؤمنين يضر بعض الناس، المطر هذا المطر رحمة وبركة وخير يضر للبعض مو هالشكل، فهذا يتبع الأرضية، أرضية تصلح المطر ينفعها، أرضية ما تصلح المطر يضرها. هذا الأرضية اللي نزل عليها القرآن وأرضية غير صالحة هذا يتضرر بالقرآن مو بس ما ينتفع به. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إلى أين وصل هذا الإنسان في تطرفه وتعصبه واتباعه لهواه وشهواته بحيث أنه إذا ذكر الله عنده يقسو قلبه؟ هذه الجملة يغنينا عن معادل الجملة السابقة، يعني كأن الجملة كانت هكذا: أفمن شرح الله صدره للإسلام كالقاسية قلوبهم عن ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. لكن بعد ما ذكر الجملة السابقة اللي هي معادل الجملة السابقة لدلالة هذه الجملة عليه، هذا التعبير هالشكل: أفمن شرح الله صدره للإسلام، وين المعادل؟ كالقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بدل أن يكرر حذف الجملة الثانية: أولئك في ضلال مبين. خب هذا واضح، أي ضلال أوضح من هذا أن الإنسان بدل أن يلين قلبه وجلده ويخشع جوارحه لذكر الله يقسو قلبه أكثر وأكثر. والحمد لله رب العالمين.